أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
مسألة 890: تصح الحوالة بمال الكتابة المشروطة أو المطلقة من السيد على مكاتبه. خب، هنا توجد بعض المصطلحات في هذه المسألة نشير إليها بشكل سريع لتتضح المسألة بعد ذلك. خب، المصطلح الأول الذي يشير إليه: تصح الحوالة بمال الكتابة. ما المقصود بمال الكتابة يا شيخ عبد الله؟ هل المقصود بمال الكتابة أن شخص يجود قلم ورقة ويكتب فيكتب أموالا مثلا، هذا يقال له مال الكتابة؟ يقول السيد الخوئي: لا، أنا لا أقصد هذا المعنى، أنا أقصد مال الكتابة الذي أشرنا إليه سابقا. قلنا أن العبد المكاتب يعني شنو؟ تتذكرون من يتذكر يعني شنو العبد المكاتب؟ وتبخرت عندي هذا العبد، أقول له: أنت حر إن أتيتني بألف دينار ما بينك وبين أول محرم في العام القادم. واضح؟ ادفع لي ألف دينار، إذا كملت الألف دينار فأنت حر. أقول له: روح اشتغل اللي بتسويه سوه، أنا مو شغل من وين أجيب الفلوس. تروح تطور، تطلب من الناس مساعدة، توقف في وسط الجوامع والمساجد تطلب مساعدة، مو شغل من وين تجيبها. المهم أن تأتيني بألف دينار وأنت حر إلى الموعد الفلاني. خب، المكاتب على نوعين، الحين مصطلح الكتابة صار واضح مو؟ خب، هذا المال الذي يأتي به العبد يقال له مال الكتابة. واضح يا شيخ حسين؟ هذا مال الكتابة على نحوين: تارة تكون الكتابة كتابة مشروطة، وتارة تكون الكتابة كتابة مطلقة. ما الفرق بين الكتابة المشروطة والكتابة المطلقة؟ الآن نوضح. إذا قلت أنت يا عبدي يا جوهر ائتني بألف دينار إلى أول محرم، واضح؟ فإن لم تأتني بها حتى لو أتيتني بتسعمائة وتسعة وتسعين دينار، أنت رق. من يجي أول محرم طالع الهلال ونشوفه وأنت ما كملت الألف دينار فأنت رق، ترجع كما كنت وكأن شيئا لم يكن. ملتفتين؟ هذه يقال مشروطة، ما يتحرر منك ولا شيء حتى لو دفعت المبالغ الكثيرة. ما دفعت كل المبلغ وحل الأجل فلا يتحرر منك شيء. هذا المكاتب مشروط، يعني بشرط أن ترجع رقان، إذا لم ترفع رقية كاملة، مو مكاتبة تصير. وهناك نوع آخر، أقول ليش قد ما تدفع هسه ألف دينار، إذا دفعت 500 تحرر نصفك، إذا دفعت 700 تحررت 7/10 مثلا، وهكذا. واضح؟ بقدر ما تدفع يتحرر منك. افترض جاء أول محرم وكان المتبقي منه كم؟ 20%. نقول 20% من المبلغ متبقي، إذن 20% منك لا زال رقا، و80% تحرر. خب، واضح الآن الفرق بين المكاتبة المطلقة والمكاتبة المشروطة؟ إذا صار هذا واضح، خب، بقي أن نشير إلى شيء. هناك في الزمن القديم كما هو في الزمن الحالي البيع بالأقساط. شيخ حسين يروح يشتري الثلاجة ويدفع أقساط، مو كذي؟ هذا في الوقت الحالي موجود، في الزمن القديم هم كان موجود؟ يقول السيد الخوئي: نعم كان موجود، لكن مو عن طريق البنك تروح تدفع، تروح تدفع باليدوي، شلون يعني تتفخ مع عبدك على نجوم يعبرون عنه في الزمن القديم أقساط، كل ما حل النجوم. الآن سنوضح المقصود، تتفق معه على أنه في الموعد الفلاني في الشهر الفلاني في اليوم الفلاني ترفع القسط الأول، بعده بشهر مثلا ترفع القسط الثاني، وهكذا. هذه أقساطه. نفس هذا المصطلح كان يعبر عنه النجوم، والوجه في التعبير بالنجوم لأنها عادة لكل فترة نجم يبرز فيها وما شابه ذلك، يقال مثلا عند بروز نجم سهيل مثلا أو ما شابه ذلك. هنا النجم عبارة عن القسط، عن موعد القسط، ويطلق أيضا على القسط تجوزان، على نفس القسط تجوزان. ما هذا واضح الآن؟ خب، يقول تصح الحوالة بمال الكتابة، يعني هذا العابد اتفقت معه على ماذا؟ على أن يدفع لي 1000 دينار فيتحرر تحررا كاملا، مش دي؟ خب، إلى متى؟ إلى أول شهر محرم في العام القادم. خب، الآن أنا أقول هو مديون إلي، هو مديون إلي الآن، مو هو اتفق معي فصار مدينا إلي، إن دفعها تحرر، إذا لم يدفعها لا يتحرر. خب، يأتي لي الشيخ حسين فأحوله، أقول له اذهب واستلم المبلغ الذي لك من عبدي. ماذا بتوجهين؟ شيخ حسين يطالبني بأموال، افترض يطالبني ب1000 دينار أيضا، فأقول له أحولك على عبدي، هل تقبل بهذه الحوالة فتستلم أموالك من عبدي؟ يقول نعم أقبل، فتصح الحوالة وتبرأ ذمتي عن المبلغ الذي علي إلى الشيخ حسين، وتصير ذمة العبد المشغول إلى من؟ إلى الشيخ حسين، ويتحرر بهذا الفعل لأنه سدد المبلغ وكأنه دفع المبلغ إلي، فتبقى ذمة العبد المشغول إلى الشيخ حسين. أعيد، بالضبط، قبل أن يدفع، ما دفع إلى الآن، ما دفع المبلغ إلى الآن العبد. ركزوا وياي، تصح الحوالة بمال الكتابة المشروطة. أعيد المثال أو لا أقرأ فقط؟ نعيد المثال، نعيد المثال لكي تتركز الصورة في أذهانكم. هذا العبد اسمه جوهر، هذا عبدي أنا، مشترينا من السوق. خب، أقول له ارفع لي 1000 دينار وتصير حرا إلى الموعد الفلاني. خب، بعد ذلك يأتيني المدين، من هو المدين؟ شيخ حسين الدائن، عفوا، شيخ حسين يطالبني بمبلغ من المبالغ ب1000 دينار مثلا، فأحوله على عبدي، أقول له حولتك على عبدي، هو يقول قبلت، فتبرأ ذمتي أنا عن المبلغ الذي يطالبني به الشيخ حسين، تبرأ ذمتي، ويصير المبلغ الذي للشيخ حسين في ذمة العابد. واضح؟ فالعابد بعد ذلك يدفع المبلغ للشيخ حسين، وتبرأ ذمتي ويصير العبد محررا وكأنه دفع المبلغ الآن، وانتهت المسألة من أول التحويل. خب، مسألة 890، يقول تصح الحوالة بمال الكتابة المشروطة أو المطلقة. وضحنا الفرق بين المشروطة أو المطلقة. من السيد على مكاتبه، الحوالة من السيد على المكاتب، يعني أنا السيد أحول الشيخ حسين على عبدي. خب، سواء أكانت هذه الحوالة قبل حلول النجم أو بعده. النجم يعني شنو قلنا؟ القسط، قبل حلول الموعد. النجم يعبر يراد به الموعد، ويطلق ويراد به نفس المبلغ أيضا. خب، هنا كأنه يريد به الأجل أو بعد حلول الأجل، وبها يتحرر المكاتب، المكاتب يتحرر بها يعني شنو هو بها؟ بنفس الحوالة، بها يعني بالحوالة، مو بالسداد، مو بالتسديد، بحسين، مو بدفع المبلغ. لماذا يتحرر العبد؟ بنفس الحوالة، من أحولك يا شيخ حسين على العبد، يتحرر العبد، يصير حرا ويصير مدينا إليك بذلك المبلغ. واضح المسألة بعد؟ وبها يتحرر المكاتب. ليش؟ لبراءة ذمته لمولاه، لأن العبد بنفس الحوالة تبرأ ذمته لمولاه، بعد ذمته ما تصير مشغولة إلي بشيء. وتشتغل ذمة العبد، العبد هو حر صار بعد، احنا من باب التجوز نقول عبد بعد الآن صار حر بعد. وتبرأ ذم وبها يتحرر المكاتب لبراءة ذمته لمولاه، وتشتغل ذمة العبد، ذمته يعني ذمة العبد للمحال. من هو المحال هنا؟ شيخ حسين. تشتغل ذمة العبد إلى الشيخ حسين، ولا يتوقف تحرره على قبوله الحوالة. خب أيها العبد تقبل بالحوالة؟ قال لا أنا ما أقبل. نقول له قبلت أم لم تقبل في 60؟ تحررت الآن وأنت مدين إلى الشيخ حسين، هي مو حوالة على البريء، أنت مدين إلى سيدك، فحولك سيد، فحول سيدك شخصا عليك ليقبض. بعد أنت الآن حر ويجب عليك الدافع. خب يقول ولا يتوقف تحرره على قبوله الحوالة. ليش أيها السيد؟ هي مو حوالة على البريء. قال لا، هو ليس ببريء لفرض أنه مدين لمولاه، فهو ليس ببريء، فليست من الحوالة على البريء. خب مسألة 891 نفس المسألة السابقة لكن بالمقلوب. هذا عبدي جوهر له أموال في ذمة من؟ في ذمة الشيخ حسين. خب أنا أقول له ادفع لي 1000 دينار، أقول لي عبدي ادفع لي 1000 دينار وأنت حر. من الآن إلى أول محرم عندك، فيقول لي ما يحتاج، أنا الآن أكتب لك رصيد حوالة، اذهب وخذ 1000 دينار من شيخ حسين، تقبل؟ أقول له نعم أقبل. فيكتب لي الحوالة فتبرأ ذمته وتصير ذمة الشيخ حسين مشغولة إلي بنفس هذه الحوالة. أيضا ماذا؟ يتحرر. يقول إذا كان للمكاتب دين على أجنبي، المكاتب بعد واضح العبد، هذا العبد يقال له مكاتب بعد. إذا كان للمكاتب دين على أجنبي فأحال المكاتب سيده عليه بمال المكاتب، يعني هذا المكاتب أحالني أنا على هذا الأجنبي، على الشيخ حسين، الشيخ حسين أجنبي هنا. فأحال المكاتب سيده عليه، على الأجنبي يعني بمال الكتابة، فقبلها السيد صحت الحوالة، أنا قبلت الحوالة، العبد أحالني على الشيخ حسين لأقبض المبلغ من الشيخ حسين وأنا قبلت الحوالة. وينعتق المكاتب، العبد هذا اللي اسمه جوهر ينعتق، سواء شيخ حسين دفع المبلغ أو ما دفع ينعتق بعد. ليش؟ لأنه الآن بريء ذمته هو بمال بشوفوا بعقد المكاتبة، بالمكاتبة تشتغل ذمة العبد إلي، مو كذي؟ خب بالحوالة تبرأ ذمته، وبمجرد براءة ذمته ينعتق. يقول وينعتق المكاتب سواء أدى المحال عليه، وهو الشيخ حسين في هذا المثال أدى المحال عليه المال للسيد أم لا، لا فرق. خب مسألة 892 دخلنا في بعض المشاكل، اختلف الشخصان في مسألة الحوالة. يقول إذا اختلف الدائن والمدين، هناك دائن وهناك مدين، في أن العقد الواقع بينهما كان حوالة أو وكالة. عجيب أيها السيد، فرق شاسع بين الحوالة والوكالة، كيف يختلفان؟ وهل هناك معنى لأن يختلف الدائن والمدين في الحوالة والوكالة أم لا يوجد داعي؟ من يستطيع أن يصور لنا مثالا هنا؟ تصوير مثال اللي يصوره ذكي هذا. تريدون ناخذ آراءكم لو نمشي حتى نستفيد من وقتنا شوي؟ من هو يمثل لنا هنا؟ حركوا شوي الأذهان، حركوا أذهانكم. من يشرح السطر الأول وإلى إلى قوله أو وكالة؟
الحوالة يعني
اللي يشرحها ذكي. بليها نباهة مو يعني مو فيها إغلاق شديد، بس يحتاج لها نباهة ليلتفت إلى الفرق. نعم. شلون يعني أنا بفهم شلون يختلف عن في أنها حوالة أو وكالة؟ ما أنا مو واضح لي.
هذا ما تثق إلى
ما شلون ادري ايش كيف نختلف؟ اضرب لي مثالا.
يعني
ايه
الجامع
والمدينه شخصي
انا وكلت كتاب الدين من شخصي، لأن المنطقة الجنسي مو عند المنطقة الجنسي إلى بعد الباقي. لكن أنت وكيل عامل في أهل في مثلا جملة كان على مثلا،
يعني أنت جبت النكتة تقريبا كاملة تقريبا.
بل الفرق أنه لو كان إيقاع يعني
أدري فليكن يقع، بس فرض كيفية الاختلاف هنا كيف؟ ركزوا وياي شيخ محمد رضا تقريبا جاب الجواب كاملا تقريبا، بس يحتاج إلى شيء من التوضيح. شوف، إذا اختلف الدائن والمدين في أن العقد الواقع بينهما كان حوالة أو وكالة، ركزوا. أنا أحلت، أنا لي مبلغ من المال في ذمة الشيخ محمد رضا، لي في ذمته كان 1000 دينار. قلت للشيخ حسين اذهب وخذ 1000 دينار من الشيخ محمد رضا. خب فأخذها الشيخ حسين. خب فوقع الخلاف بيننا في أنها كانت حوالة أو وكالة. يعني شلون؟ يعني الشيخ حسين يقول أنت أحلتني على الشيخ محمد رضا. أنا أقول لا، أنا ما أحلتك عليه، أنا وكلتك في الذهاب والقبض منه. أو بالعكس، أو أنا أقول له أنا أحلتك، هو يقول لا أنت وكلتني. متفقين؟ أنا أقول له أنا أحلتك، فبريت ذمتي أنا الحين، أنت ما طالبني ولا بفلس. أنا أقول للشيخ حسين أنا حولتك، ويقول لا أنت لم تحولني، أنت وكلتني في أن أخبر من الشيخ محمد رضا، وحيث أن الشيخ محمد رضا إلى الآن لم يدفع، فأنت أنا أطالبك أنت بالمال. ركزوا، في الوكالة أقول له أنت وكيلي في قبض المال من الشيخ محمد رضا، مو هل برئت ذمتي أنا عن المبلغ الذي للشيخ حسين في ذمتي؟ ما تبرئ ذمتي. واضح؟ أقول للشيخ حسين اذهب وخذ على فرض الوكالة، لا تبرئ الذمة، على فرض الحوالة تبرئ الذمة. أنا أدعي الحوالة لكي أقول يا شيخ حسين أنا بعد ذمتي بريئة، ما بيني وبينك مشكلة، أنت اذهب وخذ أموالك ممن؟ من المحال عليه، من الشيخ محمد رضا. هو يقول الشيخ حسين يقول أصلا لا يوجد محال ومحال عليه أصلا، أنت وكلتني في أن أقبض المبلغ من الشيخ محمد رضا، والشيخ محمد رضا ما دفع، فلا توجد ماذا؟ حوالة. في الحوالة تبرأ ذمتي أنا، أما في الوكالة لا تبرأ ذمتي، بل إذا دفع الشيخ محمد رضا واستلمها الشيخ حسين يعطيني إياها ثم أرفعها إليه. واضحة كيفية الفارق الجوهري بين الحوالة والوكالة؟ إذا مو واضح أعيد. شيخ عبد الله، خب واضح إذن؟ في الحوالة تبرأ ذمة، التفت وياي، في الحوالة أنا ذمتي مشغولة إلى الشيخ حسين، وشيخ محمد رضا مشغولة ذمته إلي، مو كذي؟ فأنا أحول الشيخ حسين، بدل ما أخذ المبلغ من الشيخ محمد رضا وأدفع على الشيخ حسين، أقول يا شيخ حسين اذهب أنت مباشرة وخذ مبلغك من الشيخ محمد رضا، فتبرأ ذمتي أنا، وتبرأ ذمة الشيخ محمد رضا عن المبلغ الذي إلي أنا أيضا، وتصير ذمة الشيخ محمد رضا مشتغلة إلى من؟ إلى شيخ حسين. فهنا أنا أدعي الحوالة إليش؟ صحيح، لكن ليش أدعي الحوالة؟ لكي أقول أن ذمتي بريئة بعد يا شيخ حسين. شيخ حسين يدعي الوكالة ليش؟ لكي يقول لا لم تبرأ ذمتك. خب، يقول إذا اختلف الدائن والمدين في أن العقد الواقع بينهما كان حوالة أو وكالة. طبعا قد ينقلب الوضع، قد يكون في صالحي أن أدعي الوكالة للحوالة. أو عفوا قد يكون في صالح شخصين نعم أن يدعي الوكالة للحوالة، كما لو قبض المبلغ من الشيخ محمد رضا فتلف المبلغ. خب هنا تلف المبلغ إذا كان حوالة، تلفت أموال الشيخ محمد شيخ حسين، أما إذا كانت وكالة فأموالي أنا التي تلفت. فأقول يختلف باختلاف الموارد هذا، مو دائما، لذلك السيد ما قيدها غالي. يعني إحنا في تصورنا الأولين نقول أنا أدعي الحوالة، بس قد أدعي الوكالة أو بالعكس. على أي حال ايضا نفس الفرض هنا ايضا. على اي حال لو فرضنا انه هناك ايضا تصور معاكس ايضا ياتي ان شاء الله. الان ما جاء يحضرني مثال ان الدائن هو الذي يدعي الوكالة، يدعي الحوالة عادة سيدعي الوكالة. على اي حال اذا اختلف الدائن والمدين في ان العقد الواقع بينهما كان حوالة او وكالة، خب وضحناها بعد، فمع عدم قيام البينة يقدم قول منكر الحوالة. من هو الذي ينكر الحوالة؟ شيخ حسين. ليش؟ لاني عندما ادعي الحوالة انا ادعي ان ذمتي برئت، شيخ حسين يدعي ان ذمتي لم تبرأ، الاصل ان ذمتي لم تبرأ. خب سواء كان هو الدائن ام المدين، هذا معناها لو تأمنا حق الأمثلة يكون فيها مدعي الوكالة. خب فمع على البينة يقدم قول منكر الحوالة سواء كان هو الدائن أم المدين. خب مسألة 893، إذا كان له على زيد دنانير وعليه لعمر دراهم، هذا يحتاج شوية التفات حتى تصير المسألة لكم واضحة. هذه مسألة سهلة. قلنا سابقا أن الحوالة بغير الجنس تصح غاية الأمر، ليس المحال عليه غير ملزم بالقبول. قلنا دائما المحال عليه ملزم بالدفع، إلا في صورتين، الحوالة على البريء والحوالة بغير الجنس، مو كذي؟ الآن نأتي، عندنا ثلاث شخصيات، احنا بنلتزم بالامثله بالمثال الذي ذكره السيد حتى لا نشوش ذهنكم في هذه المساله. عندنا ثلاث شخصيات في هذه المساله، عندنا شخصيه زيد وعمر وشخصيه ثالثه لم يذكرها السيد في المساله لكن اشار لها ضمنا، وهي شخصيه باكر مثلا. متفقين؟ خب باكر هو المحور، اجعلوه في الوسط. هذا باكر له في ذمة زيد دنانير لباكر، وهو أنا افترضوا أن اسمي باكر، لي في ذمة زيد كم؟ عفوا لي في ذمة زيد دنانير 100 دينار مثلا، خلنا نقول 100 دينار، لي في ذمة زيد كم؟ 100 دينار، وعلي إلى عمرو كم؟ 1000 درهم. جيد، والألف درهم تساوي 100 دينار، واضح؟ الآن أنا أقوم وأحول عمرو على زيد، أقول يا عمرو اذهب وخذ المبلغ من زيد، اذهب وخذ المبلغ من زيد، تصح هذه الحوالة أم لا؟ الذي ركزوا المطلب دقيق قليل. أنا اسمي ماذا؟ باكر. خب لي مبلغ من المال في ذمتي زيد، كم هو المبلغ؟ 100 دينار، لي في ذمتي زيد 100 دينار، وعلي أنا إلى عمرو كم؟ 1000 درهم. هناك المبلغ بالدنانير، هنا بالدراهم، جنس مختلف، مركزين؟ أقول لعمر اذهب يا عمر أحولك على زيد لتقبض المبلغ، تريد دراهم؟ يقول نعم. أقول له اذهب إلى زيد وخذ منه الدراهم أحوله. نفسين؟ جيد. لهذا دراهم وعلى هذا دنانير، نتوجه للمسألة. هذا عليه دنانير وهذا إلى دراهم، فأحول هذا على هذا. هنا لتصح هذه الحوالة أم لا؟ هنا ثلاث صور يذكرها السيد الخوي رحمة الله عليه، نشير إلى هذه الصور. ثلاث احتمالات في هذه الحوالة، ربما يكون المراد هو أحد هذه الاحتمالات، ويختلف الجواب هل تصح الحوالة أو لا تصح باختلاف هذه الاحتمالات الثلاثة. الاحتمال الأول، خلنا نجود الاحتمال الأول، يقول فإن كان المراد، نقرأ أول صدر المسألة، إذا كان له يعني لي أنا له على زيد دنانير، مش لي خب، وعليه لعمر دراهم، واضح على المثال، فحال عمرا شلون مكتوب عليكم؟ فيها واو انتون؟ فيها واو عليكم شيخ محمد رضا؟
عمرو
ما عليه، فحال عمرا بدون واو؟ اللي عندهم نفس طلعتي فيها واو، انتون شلون طلعتكم ما فيها واو؟ خطأ طلعتنا على اي حال، لا معنى لوجود الواو هنا، لانه مفعول به بعد. عمرو اذا صار مفعول به بعد الواو تحدث. فأحال عمرا على زيد بالدنانير، أنا أحول عمر على زيد بالدنانير، فهنا احتمالات. فإن هذا الشروع في الاحتمال الأول، فإن كان المراد بذلك تحويل ما بذمته من الدراهم بالدنانير برضا عمر به، يعني شلون؟ يعني كأني أقول لعمر لي في ذمتك ماذا؟ عفوا، علي في ذمتي لك ماذا؟ الدراهم، مش دي؟ انا في ذمتي الى عمر دراهم، حولها الى دنانير في ذمتك. انا اقول لعمر حولها الى دنانير في ذمتك، في ذمتي عفوا، حولها الى دنانير في ذمتي، فاصير بدل ما اصير مدين الى عمر بألف درهم اصير مدينا له بكم؟ بمئة دينار، فأحوله على زيد ليقبض المئة دينار من زيد. ما أدري واضحة؟ يعني يا عمر لي لك في ذمتي ألف درهم، حولها من دراهم إلى ماذا؟ إلى دنانير، تقبل؟ قال أقبل، وأحيلك على زيد. الآن أحيلك على زيد لتقبض منه لك دنانير، وخذ من زيد دنانير، والمسألة من حلت. الآن عيد ونقرأ. خب، فإن كان المراد بذلك تحويل ما بذمته من الدراهم، ما بذمة بكر من الدراهم بالدنانير، يحولها بالدنانير برضا عمر، لأن عمر هو الذي يطالبه برضا عمر به، يعني بالتحويل به، يعني بهذا التحويل، ثم إحالة عمر على زيد بالدنانير، وضح المطلب؟ يعني عمرو لابد أن يقبل بهذا التحويل، لأنه يطالبني في الواقع بالدراهم، فأنا أحولها من دراهم إلى دنانير، لابد أن يرضى عمرو إذا رضي بهذا التحويل، تحويل ما في ذمتي من دراهم إلى دنانير، في ذمتي دراهم حولتها إلى دنانير، أقول له سأعطيك بدلا من الدراهم دنانير مساوية لها، أعطيك 100 دينار، أقبل؟ قال أقبل. خب، بعد أن قبل أحوله على زيد ليقبضها، ثم إحالة أمر على زيد بالدنانير فلا إشكال. هذا هو إذن الاحتمال الأول، إذا كان مرادهم هذا فالمسألة صحيحة وما فيها أي مشكلة، يقول السيد الخوي. ليش؟ لأنه بالتحويل الأول صار تحولت المبالغ التي في ذمتي من دراهم إلى دنانير، ثم حولتها ليخلطها دنانير، طبيعي بعد على وسط القاعدة. هذا الاحتمال الأول يا شيخ حسين، أكيد واضح؟ خب، الاحتمال الثاني حطه تحت خط، وإن كان، هذا شروح الاحتمال الثاني. خب ربما يكون مراده يقول السيد الخوي احتمال آخر غير الاحتمال الذي مر. مو أشرنا إلى احتمال الآن شروع احتمال ثاني، ربما يكون المراد تحويل عمر على زيد ليقوم زيد باحتساب الدنانير. زيد كم عليه إلي؟ 100 دينار. نقول لزيد احتسبها دراهم. يحتسب الدنانير بقيمة الدراهم، فيرفع الدنانير من دون أن يكون هناك تحويل في الذمة. هل يصح ويلزم أم لا؟ ركزوا على المطلب قليل. لي في ذمة شيخ محمد رضا قلنا كان في ذمة زير، غيرنا اسمه من شيخ محمد رضا إلى زير. لي في ذمة زير كان 100 درهم، 100 دينار عفوا، 100 دينار، وعلي إلى عمرو كان 1000 درهم، وحولك يا عمرو على زيد لتقبض منه 1000 درهم، مو تقبض منه 100 دينار، لتقبض منه كان 1000 درهم. في ذمتي زيد إلي كان 100 دينار مو 1000 درهم، في حين أنا حولته ليرفع له 1000 درهم. من دون أن أقول للشيخ محمد رضا حول ما في ذمتك من الدنانير إلى دراهم، قد أقول في مرحلة سابقة يا شيخ محمد رضا حول ما في ذمتك، يا زيد حول ما في ذمتك من دنانير إلى دراهم، فيصير بدل أن يصير مدينا إلي ب100 دينار يصير مدينا إلي ب1000 درهم. إن قلت له هذا ثم حولت شيخ ثم حولت عمرو عليه يصح ولا خلاف ولا إشكال. ماذا أعيد؟ ركزوا وياي أعيد. أقول له حول، أقول لزيد حول ما في ذمتك من دنانير إلى دراهم، فيصير زيد مدينا إلي بكم؟ ب1000 درهم. فهنا لو حولت عمر عليه يصير حوالة صحيحة وما فيها مشكلة. لكن إذا لم أقل لزيد في أول الأمر حول ما في ذمتك من دنانير إلى دراهم، وفي نفس الوقت حولت عمرا على زيد ليقوم زيد بدفع ماذا؟ بدفع الدراهم. هنا هذه حوالة بغير الجنس، لولا بغير الجنس. في ذمة زيد دنانير وأردت منه أن يدفع دراهم، هذه حوالة غير الجنس لا يجب عليه القبول، لأنه لا يوجد تحويل في الذمة. وضحنا حال التحويل في الذمة، يعني يحول ما في ذمته من دنانير إلى دراهم. نقل المسألة. وإن كان المراد إحالة عمرو على زيد ليحتسب الدنانير بقيمة الدراهم، يعني يقوم زيد باحتساب الدنانير وكأنها دراهم، خب من دون تحويل سابق في الذمة، يقول لم يجب على زيد قبول الحوالة. ليش لم يجب عليه؟ لأنه تحويل بغير الجنس، حوالة بغير الجنس، بجنس آخر. في ذمتك يا زيد في ذمتك دنانير، وأحلت شخصا عليك ليقبض الدراهم، والدراهم غير الدنانير، جنس آخر. نعم لو في مرحلة سابقة قبل الحوالة قلت حول ما في ذمتك من دنانير إلى دراهم وأنت قبلت تنتهي المشكلة، ملتفتين للمسألة. لكن المفروض أنه لم يحصل هذا الأمر، لو حصل ما صارت حوالة بغير الجنس بل حوالة بنفس الجنس. يقول لم يجب على زيد قبول الحوالة، والعلة في ذلك أنها حوالة بغير الجنس. هذا الاحتمال الثاني. خب الاحتمال الثالث ما هو أيها السيد الخوئي؟ أن أحيل عمرو على زيد ليقبض منه الدراهم وتبقى ذمة زيد المشتغلة بالدنانير. أقول له هاي الدراهم غير بعد، ادفع الدراهم وخلي الدنانير على حالها. الآن زيد أليست ذمة زيد مشغولة ب100 دينار؟ أقول لعمر اذهب وخذ 1000 درهم من زيد غير 100 دينار التي عليه إلي. واضح؟ مو حوالة، مو حيله ليأخذ 1000 درهم بدل 100 دينار، بل تبقى 100 دينار على حالها ويدفع لك كم؟ 1000 درهم. مو من شيء في ذمته يعني، وكأنه لا شيء في ذمته. يقول هذه حوالة على البريء بعد، خير مليون هو. يقول وكما حيث لا، الاحتمال الثالث كما أنه إذا أحاله عليه بالدراهم مع بقاء اشتغال ذمته عليه بالدنانير، يعني تبقى ذمة زيد هم مشتغلة بالدنانير، هم يدفع دراهم هم تبقى ذمته مشتغلة بالدنانير، لم يجب القبول، بل هو من قبيل الحوالة على البريء. وقد أشرنا سابقا إلى أن الحوالة على البريء غير ملزمة. خب أطلنا في هذه الأربع مسائل. على أي حال هذا تمام الكلام في كتاب الحوالة. كتاب الكفالة ما فيه مطلب مهم نقرأ فيه بشكل سريع، إن أمكننا أن ننتهي منه سبها ونعمات. على أي حال كتاب الكفالة، ما المقصود بالكفالة؟ الكفالة يقول السيد الخوئي، أنا أعرفها لكم، الكفالة هي التعهد بإحضار المدين وتسليمه إلى الدائن عند طلبه ذلك. أنا أطالب بالشيخ محمد رضا بكام؟ 1000 درهم أو 1000 دينار. خب أخاف يهرب ما يدفع، فيأتي الشيخ محمد، فيأتي الشيخ حسين ويقول أنا أكفله لك، وقت اللي تريد المبلغ مالك أنا أجيبه، حتى لو ينخش في الأرض السابعة من كثين أنا أجيبه لك. هذه يسمونها شنو؟ كفالة. ليش؟ لأنه تعهد بأن يحضر المدين. شيخ محمد رضا مدين بعد الدين، بعد الدين أو حين الدين، على أي حال تعهد. متى ما تعهد يجب عليه الوفاء بهذا التعهد. سيأتي أن التعهد قد يكون بيني وبينه فقط، وقد يكون بطلب ممن؟ من المكفول. قد يكون بين الكافل والمكفول له، وقد يكون بطلب من المكفول أيضا، بطلب من الشيخ محمد رضا، لا فرق. عندنا هنا 3 اصطلاحات، كافل وهو المتعهد، الكافل أو الكفيل نفس الشيء، وهو المتعهد. شيخ حسين كافل أو كفيل، لا فرق. خب وعندنا المكفول له، من هو المكفول له؟ وهو أنا في هذا المثال، لأن الشيخ محمد الشيخ حسين تعهد إلي أنا. وعندنا المكفول، من هو المكفول؟ الدائن، لا المدين، المدين وهو الشيخ محمد رضا، لأن الشيخ حسين تعهد بالإتيان بالشيخ محمد رضا، فالشيخ محمد رضا مكفول. الكفالة هي التعهد بإحضار المدين وتسليمه إلى الدائن عند طلبه ذلك. واضح بعد المسألة صارت مو كذي؟ إيه بالأشخاص، إحنا نجيبها في عرفنا بمعنى الضمان أو ما شابه ذلك، بمعنى الضمان العرفي، بس هذا من باب التسامح وخلط المصطلحات في أعرافنا، وإلا المراد بالكفالة الشرعية هو هذا المطلب. خب مسألة 894، تصح الكفالة بالإيجاب من الكفيل بكل ما يدل على تعهده والتزامه، والقبول من الدائن، إيجاب وقبول، إذن هي عقد. دائما نقول لما نشوف إيجاب وقبول قولوا عقد، حتى لو ما كتب عقد الكفالة، بعد فرض الكفالة عقد، بعد إيجاب وقبول. تصح الكفالة بالإيجاب من الكفيل، من الشيخ حسين، أنت الكفيل هنا، تقول أنا أكفل لك فلانا بكل ما يدل على تعهده والتزامه، سواء بالإشارة، بالكتابة، بالفعل، باللفظ، بأي شيء مشغلنا. خب بكل ما يدل على تعهده والتزامه، هذا إيجاب. خب والقبول من الدائن بكل ما يدل على رضاه بذلك، الدائن هو المكفول له هنا. نعم. خب الآن ماذا تشترط أيها السيد في الكافل والمكفول وما شابه ذلك؟ قال مسألة 895، يعتبر في الكفيل، يشترط في الكفيل العقل والبلوغ والاختيار، أن يكون بالغ عاقلا بالغا مختارا قادرا على إحضار المدين. شخص يطالب إبليس بمبلغ من المال، شيخ حسيني يتعهد بإحضاره، خب كيف تجيب على كيف تجيبه؟ خب ما تقدر تجيبه. والقدرة على إحضار المدين، فإذا لم يكن قادرا يستشكل في صحة الكفالة السيد. خب وعدم السفه، أن لا يكون الكفيل سفيها، قلنا أشرنا إلى السفه بعد سابقا في قبال الرشد. خب في شيء؟ خب مو دائما شنو هو؟
يعني إذا كان يصير معه،
هذا بناء على نقطة سيأتي التعرض لها، أنه هل فيه تصرف مالي أم لا، سيأتي إن شاء الله. هذا لأنه عندهم خلاف فيها، يأتي التعرض لها بعد قليل، لا تستعجل. نكمل، أكو شيء شيخنا؟
بالنسبة للسفيه،
إذا مثلا هو سفيه ولكن عنده عادة يقدر يحضر، أدري الكلام مو في أنه، الكلام في أنه السيد اشترط على السفه لأنه إذا ما قدر سيضطر إلى دفع المال، يتصرف في أمواله. ملتفت يا شيخنا، إذا لم يتمكن، قد يتمكن وقد لا يتمكن، حكم عقلي بأنه جزما سيتمكن. على أي حال وعلم السفه. خب فاصلة. ولا يشترط في الدائن البلوغ والرشد والعقل والاختيار. الدائن قد يكون صبيا، فتصح الكفالة للصبي والسفيه والمجنون إذا قبلها الولي. الدائن لا 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 شيخنا شيخنا، خلنا نوضح من هو الدائن ومن هو المدين. واضح عندك؟ أنا الآن أطالبك بمئة دينار، من هو الدائن؟ أنا الدائن وأنت المدين. واضح المطلب؟ خب لا معنى لأن يكون الدائن مكفولا يا شيخ، انت تدور واحد يكفلني، انت بقدك عليك لي فلوس. واضح الحين المسألة الأولى؟ ما إذا معنى أن أكون أنا المكفول، انت مكفول إيه لأن أنا طالب، أما أنا مكفول كيف أنا وين بروح؟ بسافر على القمر، ما لا يشترط وجود كافل إلي أنا، ما أحد يكفلني أنا، أنت أحد يكفلك نعم، لأني أنا الذي أطالبك بالألف دينار أو بمئة دينار. أدري بس فيها بعد مالي شيخنا. الولي ليس له أن يقبل بما يضر بالمولى عليه يا شيخ. أنا حين عندي سفيه، هذا أنا ولي على هذا السفيه، إذا قبلت أنا فيها ضرر يا شيخ. أنت تريد تقول كما أنه هنا نقول هناك أيضا، لا هذا ركز يا أي. الولي مو على كيف يتصرف، أي تصرف ليس في مصلحة المولى عليه ما لا يجوز للولي أن يتصرف فيه، هنا لا توجد مصلحة للمولى عليه. الكفيل ما هي مصلحة هذا السفيه اسمه زيد وياي شيخنا سفيه، أنا ولي عليه، هو يريد أن يكفل شيخ محمد رضا. خب وش بيدخل في جيبه إذا كفله، غير أنه إذا ما قدر يجيب شيخ محمد رضا سيسجن أو يدفع المال، يبقى مسجون إلى أن يدفع هو المال. عرفت شيخنا؟ خب أنا ولي عليه على مقتضى عبارة السيد، فيها إشكال، وإن كان قد يلتزم أنه لو كانت هناك مصلحة، غالبا لا تكون هناك مصلحة، بس لو وجدت مصلحة تبرر حتى دفع المال في حال عدم القدرة ويا شيخنا، قد يلتزم بأنه تصح، لأنه ما عندنا غير هذا، غير أن السفه حجر على أي حال. فتصح الكفالة للصبي والسفيه والمجنون إذا قبلها الولي. خب مسألة 896، تصح الوكالة، عفوا تصح الكفالة بإحضار المكفول إذا كان عليه حق مالي. يعني شيخ حسين يكفل يقول أنا أحضر الشيخ محمد رضا، أنا كفيل أحضر الشيخ محمد رضا وهو المكفول إذا كان على المكفول حق مالي، ولا يشترط أن يعرف الشيخ حسين مقدار هذا الحق المالي، ولا يشترط العلم بمبلغ ذلك المال. مسألة 897، إذا كان المال ثابتا في الذمة فلا شبهة في صحة الكفالة، فلا شبهة في صحة الكفالة. إذا كان المال الذي أطالبه أنا ثابت في ذمة الشيخ محمد رضا فالوكالة صحيحة. إذا كان المال ثابتا في الذمة فلا شبهة في صحة الكفالة. يعني إذا كان المال ثابتا في ذمة المكفول. خب، وأما إذا لم يكن ثابتا في الذمة فعلا هل تصح الكفالة أم لا؟ خب، السيد الخوئي يقول ولا، وأما إذا لم يكن ثابتا في الذمة فعلا ولكن وجد سببه كالجعل في عقد الجعالة وكالعوض في عقد السبق والرماية وما شاكل ذلك، ففي صحة الكفالة في هذه الموارد إشكال والصحة أقرب. ركزوا وياي، أنا أقول جعلت لمن أحضر فرسي 1000 دينار، خب هل اشتغل ذمتي بشيء لكم؟ أقول أنتم الآن جعلت لكل لأي واحد منكم يحضر فرسي جعلت له 1000 دينار، ما اشتغل ذمتي بشيء إلى الآن. متى تشتغل ذمتي بشيء؟ إذا أحضرتم الفرس، صحيح؟ خب، شيخ محمد رضا قرر أن يحضر الفرس، خب فطالب وقال أنا أخاف أروح أجيب الفرس، فيخرب صاحب الفرس وما يدفع لي 1000 دينار، مو كذي؟ فيطالب بكفيل، فيطالب هنا بماذا؟ بكفيل يكفلني في محال إذا أحضر الفرس ماذا؟ أرفع له المبلغ، أليس كذلك؟ خب، يصح أو لا؟ يقول وما شاكل ذلك وكالعوض في عقد السبق والرماية، نفس الكلام. أقول لهذين الشخصين شيخ محمد رضا وشيخ محمود أقول لهما تسابقا وتعطي للسابق منكما 100 دينار. خب، شيخ محمد رضا يقول أريد واحد يكفلك وقت الأسبق ما أجي وأنت هارب مثلا، فعلا ما في، لا توجد شيء في ذمتي للشيخ محمد رضا، ولكنه يطالب بالكفيل يقول فيما لو فزت أنا في السباق أريد من يكفل أنك تدفع لي، تصح أم لا؟ يقول في صحة الكفالة في هذه الموارد إشكال والصحة أقرب، والصحة أقرب. خب، هنا هذه أيضا لها بعد مالي وإن كان مو ثابت في الذمة. هناك بعض الفقهاء يتوسعون أكثر، نحن لا بأس أن نتعرض لما توسعوا فيه. هنا سيد الخوي أشار إلى صحة الكفالة في مورد ما إذا كان الدين ثابت في ذمة المكفول أو على فرض الإتيان بالمجعول، بما بالمجعول فيه أو السبخ أو ما شابه ذلك يثبت شيء في الذمة، أليس كذلك؟ أيضا في هذه الحالة قال الأقرب الصحة، مو كذي؟ خب، ذهب جملة من الفقهاء إلى صحة الكفالة حتى لو لم تكن الدعوة فيها بعد مالي أصلا، واضح؟ ما يوجد حق مالي أصلا. خب، شلون يعني؟ يقول كما في كفالة المرأة المدعى زوجيتها، شيخ محمد رضا يدعي أن هند زوجة له، ولا زالت هند، يقول أنه أن هند زوجتي، يدعي أن هند زوجته. خب، أنا أأتي وأكسل هند أقول إن تمكنت من إثبات زوجيتها فأنا أكفل لك أن أحضرها لك. مستين؟ هي الآن تريد تطلع فيقول جيب لي شكفيل يكفلك. الآن نحن عند القاضي. شيخ محمد رضا ما عنده شهود لكن سيذهب ويوم غد يحضر الشهود ويقول للقاضي يسجن المرأة. خب القاضي لا يسجن المرأة. يحضر كفيل يكفل هذه المرأة. هنا لا يوجد بعد مالي. هل يوجد بعد مالي للدعوة؟ لا يوجد بعد مالي. الزوجة الناشزة أيضا القصاص أيضا. شيخ محمد رضا يدعي أن عامر قتل ابنه ويريد أن يقتص منه وسيحضر الشهود. خب هنا على ما يحضر الشهود ما يصير نسجل احنا هذا للعام ما ثبت عليه جرم فنحضر شخص يكفله مثلا تصح الكفالة في مثل هذه الموارد. يكفل المدعى عليه يكفل نحضر شخصا يكفل المدعى عليه يكفل المرأة الذي يدعي شيخ محمد رضا أنها زوجة له ويكفل الشخص الذي يدعي أنه يريد أن يختص منه أو ما شابه ذلك وتصح الكفالة. خب هذا في حقوق الناس. أما في حقوق الله كالقصاص كالحدود والتعذيرات فلا تصح الكفالة فيها. خب مسألة 898 الكفالة عقد لازم لا يجوز فسخه من طرف الوكيل عفوا من طرف الكفيل إلا بالإقالة. أنا آتي للشيخ حسين شيخ حسين كفل الشيخ محمد رضا مو أقول له أقلتك سمحت لك فسخت أنا الإلزام هو الملزم مو أنا ملزم هو ملزم بالكفالة أما أنا مو ملزم بعد لأنه يكفله لي فأنا أقول له أبرأت ذمتك كفلتك. خب لا يجوز فسخه من طرف الكفيل إلا بالإخالة أو بجعل الخيار له. شيخ حسين من أول الأمر يقول أنا أكفل الشيخ محمد رضا على أن يكون لي الخيار لمدة يومين واضح؟ خب فإذا كان له الخيار فله أن يفسخ الكفالة بعد. خب مسألة 899 إذا لم يحضر الكفيل المكفولة فأخذ المكفول له المال من الكفيل تريدون نكملها يمكن فيها شيء تطويل أو نتوقف ونكملها في الدرس القادم ناخذها. خب إذا وقعت الكفالة ركزوا على المسألة إذا وقعت الكفالة خب والكفيل لم يحضر المكفول واضح؟ شيخ حسين لم يحضر إلي الشيخ محمد رضا أنا هنا أرفع أمري إلى الحاكم الشرعي فرفعت أمري إلى الحاكم الشرعي. ماذا يفعل الحاكم الشرعي؟ الحاكم الشرعي ينظر إذا كان الشيخ محمد رضا مطلوب بمئة دينار فيقوم الحاكم الشرعي بسجن الشيخ حسين وضعه في السجن يقول يا شيخ حسين أنت الآن معتقل إلى أن تحضر المكفول أو تدفع المئة دينار لا تخرج إلا بأحد هذين الأمرين إما إحضار المكفول أو دفع المئة دينار واضح؟ بإقالة المكفول له نعم إذا وقعت
الإقالة
إيه؟ مو إبراء ذمة المكفول بل لا 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 أنا أقيلك عن الكفالة مو إبراء ذمة المكفول جيد أنا أبراء ذمة شيخ حسين ما أبراء ذمتك شيخ حسين تعهد بإحضارك متعهد بدفع المبلغ تعهد بإحضارك ركز يا لا 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 ذاك لازمون ذاك من اللوازم فأنا أقول أنا يا شيخ حسين أبرأت ذمتك عن إحضار الشيخ محمد رضا سامع يا شيخ حسين أبرأت ذمتك خلاص انتهت الكفالة أما الدين الذي عليك إلي لا لم ينتهي يقول إذا لم يحضر الكفيل المكفول فأخذ المكفول له المال من الكفيل. كيف أنا أخذ المال من الكفيل؟ بأن أسجنه، أرفع أمري إلى الحاكم الشرعي فالحاكم يسجنه، يسجن الكفيل ويقول له لا يطلق سراحك إلا بإحضار المكفول أو بدفع المال، فيضطر المكفول فيضطر الكفيل إلى دفع المال. أعيد، أنا رفعت أمري إلى الحاكم فسجن الشيخ حسين وقال له إما أن تحضر الشيخ محمد رضا أو تدفع 100 دينار. فشيخ حسين ما قدر يحضر الشيخ محمد رضا فدفع 100 دينار. خب، فأخذ المكفول له المال من الكفيل. فهنا فإن لم يأذن المكفول لا في الكفالة ولا في الأداء، شيخ محمد رضا لم يأذن للشيخ حسين لا في الكفالة ولا في الأداء، شيخ حسين تبرع بالكفالة وتبرع بالأداء من غير طلبين من الشيخ محمد رضا، متصورين المسألة؟ من غير يعني الكفيل تبرع بالكفالة واضطر إلى الأداء بعد ذلك من غير أن يطلب منه ذلك أحد، شيخ المكفول لم يطلب ذلك من الكفيل. خب
في هذه الحالة نقول خلاص بالنسبة للشيخ حسين المكفول،
نعم دفع المال بعد انتهى كل شيء،
في اضطرار، في اضطرار لو أخاله أو لو عفى عنه،
من هو اللي عفى عنه؟
المكفول
يعني أنا عفيت عن الشيخ حسين،
أنا الكفيل والشيخ حسين المكفول، أنت المكفول
له،
وأنا في حالة اضطرار،
إذا كنت حالة الصراع إيه؟
إني
أدفع عنه إيه؟
يعني يجوز لي
دفع حتى تخرج تطلع روحك من السجن، مو تبطلع روحك إيه دفع. أنت ملزم بأحد أمرين، أنت ملزمون بأحد أمرين، إما أن ترجع ذاك الشخص أو تدفع. ما تحكي عن وجوب شرعي، أنا تحكي عن وجوب قانوني، انت ملزم اما تسوي كذي او كذي، ما تريد تدفع فلوس ابقى في السجن الى يوم يبعثون.
لو اعطاني انا او ابرأت ذمتك
شلون؟
لو ابرأت ذمتك في هذه الحاله،
ابرأت ذمتك
في هذه الحاله،
جيد يبقى الدين على حاله، يبقى الدين، لانه انت ذمتك مو مشتغله بالدين شيخنا، ركزي ياي، حتى لما تدفع الدين مو من باب ان ذمتك مشتغله بالدين، انما ترفع الدين من اي باب؟ المدين ليش يدفع، عفوا الكفيل ليش يدفع الدين هنا؟ يدفع الدين لأنه إما أن يحضر، وظيفته في الواقع فقط شيء واحد، وظيفة الكفيل هي أن يحضر المكفول فقط، وإنما يدفع الدين من أي باب؟ لأنه إذا دفع الدين بعد برئ ذمة المكفول فلا حاجة لإحضاره في الواقع. شيخ حسين لا نطالبه بدفع الدين، نحن نقول له أنت نطالبك بالسجن فقط، تبقى عندنا في السجن. وضح المطلب او ما وضح؟ ليش نخليه يدفع المال؟ ما نقول له احنا ندفع المال، هو يدفع المال لكي تبرأ ذمتك يا شيخ محمد رضا ايها العارض. فاذا برأ الذمة بعد ما صار موضوع لجلبك. خب، فان لم يأذن المكفول لا في الكفالة ولا في الاداء فليس للكفيل الرجوع عليه والمطالبة بما اداه. واضح المسألة؟ واضح بعد؟ لأنه لم يأذن له لا في الكفالة ولا في الأداء. وإذا أذن في الكفالة والأداء، خب لو فرضنا أنه أذن في الكفالة والأداء، ما هو الحكم؟ يقول وإذا أذن في الكفالة والأداء أو أذن في الأداء، في الأداء فحاسب، قال أنا أذن لك في أن ترفع، كان له أن يرجع عليه. واضح بعد؟ لأنه أذن له في أن يرفع عنه، يعني شيخ محمد رضا قال للشيخ حسين أنا أسمح لك فيما لو اضطررت ارفع عني. هنا يجوز للشيخ حسين أن يطالب الشيخ محمد رضا بالمبلغ لأنه دفعه بأمره، كما تقدم نظيره في بعض الأبواب السابقة، مو كان له أن يرجع عليه. فاصل، وإن أذن له في الكفالة دون الأداء، قال له شوف أنا أسمح لك تكفلني أما ترفع عني ما أسمح لك. فالظاهر عدم رجوعه، عدم رجوعه عليه بما أداه. واضحة؟ عندنا 3 حالات، 4 حالات، حالة لا يأذن لا في الكفالة ولا في الأداء، فهنا لا يجوز للكفيل الرجوع على المكفول. وتارة يأذن في الكفالة والأداء فيجوز، وتارة يأذن في الأداء فقط دون الكفالة فيجوز أيضا الرجوع، وتارة يأذن في الكفالة دون الأداء هنا لا يجوز الرجوع. فالظاهر عدم رجوعه عليه بما أداه، وإن كان غير متمكن منه فالظاهر عدم رجوعه عليه بما أداه حتى وإن كان غير متمكن من إحضاره عند طلب المكفول له ذلك. واضح بعد؟ شيخ محمد رضا أذن للشيخ حسين في أن يكفله مجدي فكفله. خب عندما طلبت منك يا شيخ حسين أن تحضر الشيخ محمد رضا لم تكن قادرا على ذلك الفعل، مع ذلك لو دفعت المبلغ لا يجوز لك أن ترجع على الشيخ محمد رضا لأنه لم يأذن لك في دفع المبلغ، أذن لك في الكفالة فقط. يقول وإن أذن له في الكفالة دون الأداء فالظاهر عدم رجوعه عليه بما أداه حتى وإن كان غير متمكن من إحضاره عند طلب المكفول له ذلك. لم تكن قادرا على إحضار الشيخ محمد رضا حينما طلبت ذلك، حينما طلبت منك ذلك لم تكن قادرا، مع ذلك إذا دفعت أنت لا يجوز لك الرجوع ومطالبة الشيخ محمد رضا. إذن عندنا أربع حالات، حالتين لا يجوز الرجوع فيها وحالتين يجوز الرجوع فيها. هذا تمام الكلام في مسألة 899. خب مسألة 900 إن شاء الله يأتي الكلام عليها في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.